فهم ربهم خيرا
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى
حتى غدا
الشر في الآفاق منتشرا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واقتفى أثره وتمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أتابع أيضا معكم في هذا اللقاء ما انتهيت أو ما وقفت عليه في اللقاء السابق، وقد قرأت على أسماعكم ثلاثة أحاديث متتالية تصرح برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة، ساقها الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب التوحيد من صحيحه، وساقها من ثلاثة طرق. قد تحدثت ساقها رحمه الله من ثلاث طرق، تحدثت في اللقاء السابق عن الطريق الأول منها، وبقي طريقان وكلاهما يؤكدان ما سبق في الطريق الأول. وقد وقفت كثيرا وذكرت بعض الكلمات أرجو ألا تكون قد غابت عنكم، لأن هذه الحلقة أو هذه الحديث الآن مبنية على ما سبق ذكره، ولذلك لن أقف عندها طويلا لأنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر جديد أيضا في نفس رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. الطريق الثاني الذي ساقه جرير بن عبد الله، الذي ذكره جرير بن عبد الله عنه السلام وساقه الإمام البخاري، فيه يقول إنكم سترون ربكم عيانا. هذه فقط كلمة النبي عليه الصلاة في هذا الحديث، إنكم سترون ربكم عيانا. هذا اللفظ بهذه العبارة من أبلغ الألفاظ الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، لأنه أيضا مؤكد بعدة تأكيدات سبق ذكرها، ولكن فينا كلمة زائدة، إنكم سترون ربكم إيه؟ عيانا. كلمة عيانا هذه يعني مواجهة، لا تحتمل بأي حال أي تأويل من التأويلات. لو إن جاء إنسان وفسر قول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام سترون ربكم عيانا بغير ذلك فقد خرج عن معنى النص ولفظه وروحه وما ذكره علماء الحديث في معناه، لأنه مخالف تماما المخالفة لظاهر النص. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مؤكد لرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، لأن التأكيدات سبق أن قلتها، إن والفعل المضارع وما سبق سبق السين له، ولكن هنا ذكر أيضا كلمة إضافية زائدة في الطريق الثاني، قال إنكم سترون ربكم عيانا، يعني أنك ستنظر إليه بعينيك، وهذا تأكيد بليغ من أفصح الورى صلوات الله وسلامه عليه. أما الطريق الثالث فهو بمعنى أيضا الثاني والثالث، ولكن أقوله أيضا أو أذكر يعني لفظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي ذلك يروي الإمام البخاري ذلك فيقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. هنا يلاحظ في هذا الطريق أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الرؤيا بيوم الإيه؟ بيوم القيامة، وهذا ما سبق أن قلته في اللقاء الماضي، بأن رؤية الله عز وجل مستحيلة في الدار الدنيا، وإن كان هناك بعض الدجالين أو الكذابين الذين يزعمون أنهم يرون الله أو يتصلون بالله أو تنكشف لهم الحجب فيطلعون على الله وعلى علم علام الغيوب جل في علاه، هذا افتراء على الله، هذا هؤلاء ما عرفوا مقام الله تبارك وتعالى. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال واعلموا، قال لأمته واعلموا أنه أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم، يعني حديث صحيح يقول للأمة واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طيب إذا مات متى يراه؟ يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين. وتتأتي أحاديث بعد ذلك في هذا المعنى وتحت هذا الباب وتدل على هذا السياق وتفيد رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، فيها نص على ذلك، وهذا أيضا نص بأن الرؤية يوم الإيه؟ يوم القيامة. قيد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الرؤية بيوم الإيه؟ بيوم القيامة. وهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، الإشارة إلى القمر ليلة الإيه؟ البدر، وهو أتم ما يكون اكتمالا. يعني معنى إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول أنكم سترون ربكم سبحانه جل في علاه رؤية واضحة لا غموض فيها ولا إشكال بحال من الأحوال. وسيأتي بيان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا يحجبكم عنه سحاب، وأيضا سيأتي ذلك أيضا في الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الأحاديث، والإمام البخاري أراد من وراء هذه الطرق أن يؤكد صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في معتقدهم الصحيح في أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة رؤيا جلية لا لبس فيها ولا خفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة برؤيتهم للقمر للبدر ليلة اكتماله، رؤية القمر عندما يكون بدرا مكتملا واضحا ليس بينه وبينهم سحاب غيم يحول بينهم وبين هذه الرؤية. إذن رؤية في غاية من الإيه؟ رؤية في غاية من الوضوح. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أيضا حديثا طويلا تحت هذا الباب ليؤكد هذا المفهوم وذلك المعنى، غير أن هذا الحديث حديث عظيم جدا وحديث طويل، يا ليتنا ننتبه إلى مفرداته وكلماته ولن أقف عنده طويلا. سأذكر الفائدة التي أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل بها بسبب سياقه لهذا الحديث، ثم ما اشتمل عليه هذا الحديث من معان عظيمة ترغبنا في لقاء ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي هذا الحديث يقول الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام استمعوا إلى هذه الكلمات، والله كلمات ترقق القلب ترغب وتجعل العبد يطمع في رحمة ربه سبحانه وتعالى ومولاه، تبين أثر وسعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، رحمة رب العالمين بأهل الإيمان بالموحدين بصورة خاصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا إيه؟ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيط الطواغيط، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم اللي هو أحد رواة الحديث، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، هو آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي، ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه الله إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، وسأشرح هذا الكلام إن شاء الله، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا، حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. حديث عظيم فيه فوائد ومنافع، ويحتاج إلى وقت طويل، وأنا أحببت أن أسمعكم إياه، وكلام النبوة عليه نور، يكفي أن نستمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنني وبصورة سريعة مختصرة سأبين بعض كلمات ومفردات هذا الحديث وما اشتمل عليه من فوائد عظيمة لنستفيد، ولأن هذا فيه تنمية للإيمان، هذا يجعل العبد يرغب فيما عند الله عز وجل ويحذر الوقوف بين يدي الله فيتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل من الصحابة، هذا الحديث فيه سؤال، الحديث ذا فيه سؤال وجه من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أجاب ثم ذكر بعد ذلك ما ذكره من كلام طويل استمعنا إليه آنفا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يوم القيامة؟ حقيقة هذا السؤال تكرر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مجالس متعددة ومواطن مختلفة، هذا السؤال هل نرى ربنا يوم القيامة؟ طبعا المسؤول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نسلم أن أنصح هذه الأمة للأمة من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، أفضلها بيانا أعظمها فصاحة وبلاغة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن مقتضى ذلك إيه؟ إن إحنا نقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونعتقد أن جواب النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الكفاية والشفاية ما يروي الغليل، ويجعل العبد يقف عند قوله وينقطع عنده، خلاص لا يطلب كلاما سواه. النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم جوابا شافيا واضحا غاية الوضوح صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو أن أي إنسان تكلف أن يأتي بجواب على هذه الجملة ما استطاع بحال أن يأتي بجواب كما أجاب به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبع الصن بليغ، شوف ما أجاب كده نعم سترونه والسؤال يسأل، لا ده النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيب هو اللي سألهم عدة أسئلة. وقد أشرت في لقاءات سابقة بأن السؤال هنا يدفع العبد إلى أن يتطلع إلى الجواب ويكون عنده شوق له فيتفتح الذهن لتستقر الإجابة في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا هذا السؤال أراد أن يعلمهم وأن يجعل كلامه عليه الصلاة والسلام محل قبول وتوثيق كبير في قلوبهم، فبدأ هو يسألهم عليه الصلاة والسلام ثم أجاب. بماذا سأل؟ قال هل ترون القمر ليلة البدر؟ هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل يضر بعضكم بعضا أو هل تتزاحمون في مشاهدة القمر ليلة البدر أتم ما يكون من اكتمال؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني لا يحجبها السحاب عن رؤيتكم ولا عن أعينكم وأبصاركم صحيحة؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا وبعد هذين السؤالين جاء الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإنكم ترونه كذلك، يعني أنكم سترون الله عز وجل رؤيا واضحة كرؤيتكم للقمر ليلة البدر وللشمس ليس دونها إيه؟ ليس دونها سحاب. هل بعد هذا البلاغ والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام بيان أو وضوح؟ الحقيقة يجب أن نقف عند ذلك ولا نتطاول على الله ولا على مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بلغ البلاغ المبين عن ربه وتركنا على المحجة البيضاء صلوات الله وسلامه عليه. إن كنا حقا نعرف قدر نبينا عليه الصلاة والسلام نقف عند كلامه ونسلم له وهو المتكلم به وهو أفصح الناس بيانا صلوات الله وسلامه عليه. بعد سؤال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال هل نرى ربنا يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيب سألهم بالسؤالين السابقين وهم أجابوا وبعدين قال لهم فإنكم ترون ربكم كذلك، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقى يعلم الأمة في هذا الحديث كلام جميل للغاية، كلام رائع. دائما أنا عندما أقرأ هذه الأحاديث وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بصورة عامة أتذكر كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني صغير الحجم ولكن يعني عظيم الفائدة اسمه المنار المنيف. الإمام ابن القيم في هذا الكتاب يقول إيه؟ كلام النبوة عليه نور، والله هذا فان يشرح الصدر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى القلب، كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه بهاء، له قبول، له أثر في النفس الزكية المؤمنة الطاهرة التي أحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام فاقتدت به وتمسكت بسنته ورغبت في أن تكون معه في أعلى عليين يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سئل هذا السؤال وطرحه للإجابة بهذا الأسلوب التربوي العظيم وتلكم الطريقة، قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة. يجمع الله الناس يوم القيامة يعني أن الله عز وجل يبعث الناس من قبورهم يوم القيامة، والبعث سيكون في مكان واحد، يبعثون جميعا. قول النبي يبعث الله الناس تشمل من آدم عليه السلام إلى آخر من يكون على ظهر هذه الدنيا من البشر، يبعثهم رب العباد سبحانه وتعالى ويقفون في مكان واحد ينتظرون رب العالمين سبحانه وتعالى ليفصل بينهم يوم القيامة. يجمع الله الناس يوم القيامة، ويدل على هذا الجمع قول رب العالمين: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تأتي بقية لهذا الحديث أرجع إليها معكم إن شاء الله تعالى، وهو كلام شيق من كلام النبوة بعد هذا الفاصل. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد بأن الله سيجمع الناس يوم القيامة، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما الله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة: يأتيهم الله تعالى فيقول من كان، يقول بعد ذلك رب العالمين سبحانه: من كان يعبد شيئا فليتبع. يعني من كان يعبد في الدنيا شيء غير رب العباد سبحانه وتعالى، من كان يعبد شيئا غير الله عز وجل فليتبع. قال أهل العلم ربنا سبحانه وتعالى يمثل هذا المعبود الإنسان كان بيعبده في الدنيا يمثله له يوم القيامة، أو أن الله عز وجل يأتي به يوم القيامة إن كان يرضى بذلك، إن كان قد رضي هذا المعبود بذلك في الدار الدنيا. والناس بعض الناس عبدوا الملائكة، عبدوا رجال، عبدوا أصنام، عبدوا أشخاص وما إلى ذلك. كل هؤلاء كل إنسان يتبع من كان يعبده في الدار الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة لبعض المعبودات في الدار الدنيا، ذكر أمثلة لبعض المعبودات في الدار الدنيا. قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. طبعا الشمس والقمر معروفين، وطبعا كان في حتى في عهد إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب من دون الله تبارك وتعالى. والنبي عليه السلام لما صلى بالناس على إثر مطر في صلح الحديبية ذكر ان بعض الناس يقول انه يعني مطر بنوء كذا يعني بكوكب كذا، او لا يعني ينسبون هذا الفعل للكواكب فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. من يعبد الشمس يمشي اليها، ومن يعبد القمر يمشي الى القمر، ومن كان يعبد الطواغيت ايضا يكون مع الايه الطواغيت. الطواغيت هي كل معبود من دون الله تبارك وتعالى. كلمة الطواغيت تطلق على الأصنام والأوثان وعلى كل من عبد من دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة الإمام ابن القيم ومن أتى بعده من العلماء كان عالة عليه في فهمه لمعنى الطواغيت من الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم يقول: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه من غير بصيرة يعني من غير بينة، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله تبارك وتعالى. هذا تعريف الطاغوت عند الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الجزء من الحديث أفاد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لما يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد يقول من كان يعبد شيئا فليمشي إليه فليتبع. اللي يعبد الشمس يمشي إلى الشمس. يعبد القمر يكون مع القمر. اللي يعبد بقى طاغوت بتفسير اللي احنا ذكرناه الآن، وقيل الطواغيت كهان كانت تنزل على الناس، وقيل السحر والشعوذة أيضا من معاني الطاغوت، وقيل الجبت هو الطاغوت، معاني كثيرة ذكرها أهل العلم في معنى الطاغوت. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتبقى هذه الأمة بعد خلاص بقى ما كل فئة تتبع من كانت تعبد من دون الله. اللي كان بيعبد عزير يمشي معه، يمشي معه من اليهود لأنه عبد غير الله تبارك وتعالى. تبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، هنا شك من الراوي، شك من الراوي. طيب تبقى هذه الأمة، إيه يحتمل الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ويحتمل أن يدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجن، الجن فيهم مسلمون فيدخلون في ذلك. وقيل يدل على هذا، أو الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قال يدل على أن جميع أهل التوحيد حتى من الجن يدخلون تحت هذه الأمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يجيز. يعني فيه إشارة إلى أن الأنبياء يجيزون أممهم بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أفضل الأمم بإطلاق. أفضل الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأمة الأمم هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أول من يجيز الصراط هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجيز قبلهم شافعنا وإمامنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. ناصم يقول هذا: أجوز فأكون أول من يجيز صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب. طبعا بعد ما كل فرقة تسير وتتبع من كانت تعبد، تبقى هذه الأمة ويبقى أهل التوحيد ممن كان يعبد الله تبارك وتعالى، سواء كان بقى أبرار أم فجار، لأن من شهد الله بالوحدانية والنبي عليه الصلاة والسلام هو الرسالة ودخل في دين الله ورضي وسلم هو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيها البر وفيها الفاجر، فيها السابقون السابقون، فيها المقتصدون، فيها من ظلموا أنفسهم، وقد تكلمت عن هذا مرارا وأشرت إلى مثل ذلك. قال: وغبرات من أهل الكتاب. غبرات هنا يعني جمع لكلمة غبرة، والمراد بها يعني بقية من أهل الكتاب ممن حققوا التوحيد لله عز وجل وعبدوا رب العالمين سبحانه. وكلمة غبرات تفيد أنهم قليل، أنهم إيه؟ قليل، لأن معظم اليهود والنصارى عبدوا غير الله تبارك وتعالى. والمراد أن كل من يعبد غير الله تعالى، الله عز وجل يحضر له معبوده ويمشي معه ويتبعه، إما أنه يحضر بهيئته أو يمثل له. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتيهم الله تبارك وتعالى. رب العالمين سبحانه أخبر عن نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه هنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في كتابه بأنه سيأتي لفصل القضاء سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالله، يخبر بأن الله عز وجل يأتي. فهذا من صفات الله تبارك وتعالى نؤمن بها على ظاهر النص الذي وردت به دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى جل في علا. وهذه طريقة الإيه؟ هي طريقة السلف. قال: فيأتيهم ربهم فيقول: أنا ربكم. أهل الإيمان يعرفون الله عز وجل فيقولون: لا، نحن هنا في مكان، هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. الحقيقة كلام جميل جدا. أهل الإيمان، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يقفون هذا الموقف، ولما يأتي من يقول: أنا ربكم، ونحن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته بما عرفنا به عن نفسه، فنعرف نقول: لا، لست ربنا، نحن في مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. الشاهد يعني هنا سؤال، الإمام البخاري رحمه الله لماذا ساق هذا الحديث الطويل تحت هذا الباب أيضا؟ لأن أيضا في أوله إثبات للرؤية، وهذه الجملة فيها إثبات إيه؟ للرؤية، لأن كون الله سبحانه وتعالى يأتيهم ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا أو فإذا رأينا ربنا عرفناه، دل ذلك على إيه؟ على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. لما يجي يقول يأتي لهم يقول أنا ربكم، يقول لا لست ربنا، فيأتيهم ربهم سبحانه جل في علاه في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، أنت ربنا فيتبعونه. هكذا يعرف أهل الإيمان ربهم سبحانه. وهذا يا إخواني من الأسباب التي تجعلنا بفضل الله عز وجل نقرب أحاديث الصفات للناس ونبينها وفق منهج أهل السنة والجماعة، ليتعرف المؤمنون على ربهم. أنا وأنت لا نعبد عدما، وإنما نعبد إلها قائما بذاته. هذا الإله متصف بصفات الجلال والكمال، لم أتي بها من عندي، ولكني تعلمتها من كتاب ربي ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أعلم بالله من الله؟ هل هناك أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أقول يجب على كل مسلم ممن يعبد الله عز وجل أن يعلم أن الله عز وجل قد أكمل لهذه الأمة دينها، وبينه لهذه الأمة بيانا شافيا لا لبس فيه ولا غموض، ومن ذلك هذا التوحيد الذي نقرأه الآن ونتعلمه الآن مما ورد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أهل الإيمان عندما يأتي ربهم في صورته التي يعرفون يقولون أنت ربنا، لأنهم اليوم عرفوا الله بأسمائه وصفاته، عرفوا سبحانه وتعالى بأنه يأتي يوم القيامة، عرفوا بأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى جل في علاه، عرفوا بما وصفهم بما وصف به ربنا نفسه في كتابه، فيعرفون ربهم بذلك. ثم يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وضرب الله الصراط بين ظهري جهنم. ضرب يعني نصب ووضع الصراط فوق النار، والصراط جسر ممدود على متن جهنم. المؤمنون عندما يسمح لهم بدخول الجنان لابد أن يمرون على هذا الصراط، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به ويقولون بأنه صراط حقيقي أحد من السيف وأدق من الشعرة، ولا بد لكل مخلوق أن يجيزه أو أن يمر من عليه، وسيأتي بيان حالة المرين. ولكن نحن هنا نقرر بوجوب الإيمان بالصراط، وهو من الغيبيات التي أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنها في كتابه. قال أهل العلم في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال أهل العلم المراد بذلك المرور على الصراط، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يبين الصراط في هذا الحديث ويخبر أن هذا الصراط جسر ممدود على متن إيه؟ على متن جهنم، لقوله في بين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم. هكذا يقول ويوضح نبينا عليه الصلاة والسلام. للأسف بعض الفرق الكلامية، تؤول الميزان وتؤول الصراط وتخرجه عن حقيقته، وهذا في الحقيقة انحراف عن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبع صلى بشرنا ببشرة جميلة للغاية بعدما ذكر بأن الصراط يضرب على ظهري جهنم، قال عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. أكون أنا يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، أول من يجيز على الصراط من؟ إمام المرسلين، خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أمته أتباعه الذين سلكوا طريقه. تعلموا هديه، اقتفوا أثره، كانوا على ما هو عليه صلوات الله وسلامه عليه، أتباعه أمته، أضافهم إلى نفسه، قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز على الصراط. وهذا يدل على أن أفضل الأمم بإطلاق هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يضرب الصراط على ظهر جهنم أول من يجيزه من الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب أول الأمم النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، قال أنا وأمتي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد بقى ما يمر النبي عليه السلام وتمر أمته، تمر بعد ذلك الأمم الإيه الأخرى من أتباع الرسل، فكل أمة مع إيه مع رسولها، كل أمة مع رسولها. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. هذا يدل على هول الموقف وشدة الموقف والكرب الذي سيقع الناس فيه في الموقف، عظم منظر هذا الموقف. الأنبياء والمرسلون أعلى طبقات الناس بصورة عامة، أفضل البشر على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلون، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الموقف شديد عصيب صعب للغاية، لدرجة أن الرسل في هذا الموقف لا يتكلمون، ولا يتكلم، لا يتكلم إلا الرسل في هذا الموقف. ما في أحد من البشر سيتكلم، لن يتكلم في هذا الموقف إلا الرسل، إلا الرسل، وبقية الناس من هول الموقف لا يستطيع أحد أن يتكلم، ربما يكونون في ذهول كما في سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الذي سيتكلم في الموقف العظيم هذا الموقف الصعب هم الرسل فقط، ولكن كلامهم إيه؟ هل دفاع عن أنفسهم؟ عن دفاع عن أمامهم؟ لا، ده كلام الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا اليوم، عبارة عن تضرع، هو عبادة لله تبارك وتعالى، يتضرعون بالدعاء إلى الله، يشاهدون وقد تعلموا مما علمهم الله إياه عظمة هذا الموقف وهول هذا المكان وما الناس مقبلون عليه. فالرسل يتضرعون إلى الله، فكلام الرسل في هذا اليوم لا يزيد عن قولهم، كما أخبر المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم سلم اللهم سلم. حقيقة كلمة الأنبياء والمرسلين في هذا اليوم جميلة، احنا نتعلمها اليوم ونعرف يعني ايضا حرص الأنبياء والمرسلين على أممهم، يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه أن يسلم الناس في هذا الموقف العظيم الصعب الشديد. هذا الموقف يعني رب العباد سبحانه وتعالى يعني أخبر بأن يعني لا تسمع همسا ولا صوتا في أثناء الوقوف بين يدي الله عز وجل في هذا الموقف الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين يظنون اليوم أنهم يفعلون ما يمكن أن يفعلوه؟ الوقوف بين يدي الله له شأن آخر. حقا عندما نقرأ ذلك نقر ونعترف بأن الكبير المتعال هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، الكبير العظيم الجليل هو رب العباد سبحانه وتعالى، المتفرد بالعزة والسلطان والجبروت هو ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يتكلم أحد بين يديه في هذا الموقف لما ربنا يجمع الناس في صعيد واحد إلا الأنبياء، الرسل فقط هم الذين يتكلمون. بأي شيء ينطقون؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلام الأنبياء ينبئ عن تضرع واستكانة لله عز وجل، يسألون الله عز وجل أن يسلم الناس، يسلم أممهم في هذا الموقف الكريم العصيب الشديد، اللهم سلم اللهم سلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ويكرر اللهم سلم اللهم سلم يؤكد أن الأنبياء لن ينطقوا في هذا اليوم إلا بهذه في هذا الموقف لن ينطق الأنبياء في هذا الموقف إلا اللهم سلم اللهم سلم. وأنا أكرر وأردد ما سيقوله الأنبياء والمرسلون يوم الدين، اللهم سلم اللهم سلم. إخواني الكرام، كنت أود أن أنتهي من هذا الحديث في هذا اللقاء، ولكنكم كما استمتعتم واستمعتم إليه طويل ويحتاج إلى وقفات، فسأكمل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحديث حباهم ربهم صبرا أهل